ثابتين فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب حضراتكم في حلقة جديدة مميزة بفضل الله ومنه وعونه في برنامجنا الرمضاني كانت أيام. وهذه الأيام الطيبة المباركة تذكرنا بمثلها من أيام عاشها وخطاها عالم جليل كانت له مواقف عظيمة وجليلة في أوقات شديدة العسر والصعوبة، ليست بينه وبين أحد الناس، إنما بين عالم من علماء الأزهر الشريف من علماء الإسلام، وبين أكبر رأس في الدولة رئيس الجمهورية. مواقف سنأتي إليها مع هذا الضيف الكبير الكريم الذي شرفنا ولأول مرة في هذا الشهر المبارك على شاشة قناتكم قناة الناس، فضيلة الشيخ الكبير الشيخ أحمد المحلاوي. مرحبا فضل الشيخ.
أهلا بكم.
احنا في غاية السعادة انك شرفتنا بهذا اللقاء.
أسعدكم الله.
الله يبارك فيه. ودائما أيام رمضان كلها خير وكلها بركة، خصوصا في لقائنا مع العلماء الأكابر.
أهلا بكم. هو مبارك حتى لو لم
الله يبارك فيك، لأن العلماء هم الذين يعلمون قيمة الأيام وفضل المواسم وكيف نقبل فيها على الله تبارك وتعالى. والله عز وجل حينما ذكر الخشية كما تعلمنا منكم في أعلى مقاماتها، قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أجدد الترحاب بحضرتك مرة أخرى.
مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يبارك فيه. فضل الشيخ المحلاوي، الحقيقة نحن نقلب في صفحات حياتكم الكريمة، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية والعمر الطويل الطيب المبارك، لأن وجود العالم في الأمة نبراس لها وإضاءة وبوصلة توجهها إلى طريق الخير والرشاد. عايزين نتكلم ولو محطات سريعة كده عن حياة هذا العالم الجليل الذي تظهر من خلال مواقفه العظيمة نشأته وأبعادها. كيف نشأ الشيخ أحمد المحلاوي وعلى من تعلم وتربى وحفظ القرآن إلى آخر هذا؟ تفضل يا مولانا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المعلم الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، بفضل الله تبارك وتعالى نشأت في الريف في الأول من يوليو في العام 25 بعد 1925 في أول يوليو من ذلك العام. وكان ترتيبي بين اخوتي السابع من الاخوه، اثنان سبقوني كانوا من الاحياء واثنين ماتوا واثنين من الاناث، فكنت انا السابع. الفتره اللي نشات فيها دي كانت كما تعرف من هذا التاريخ فترة يعني لم يكن هناك اهتمام بالعلم ولا بالتعليم، خصوصا في الريف. نعم. الذي أنا قد نشأت فيه. والدي رحمه الله نزح من المكان اللي كان فيه، اشترى أراضي في أماكن تانية كانت يعني تحتاج إلى استصلاح، فلذلك كانت رخيصة عشان يقدر يشتري مثلا كمية من الأرض مناسبة واصلحها ونعيش منها. هو كان متعلم، ومعنى متعلم أنه كان يجيد خط الكتاب والقراءة فقط، يعني لم يكن قد تربى في مدارس ولا حاجة زي كده. كان التعليم في ذلك الوقت أغلبه في الكتاتيب، المدارس كانت في المدن، القرى دي ما كانش فيها مدارس إطلاقا. يعني أذكر المنطقة اللي كنا فيها دي عزب كثيرة وبلاد كثيرة لم يكن فيها مدرسة واحدة، كانت المدرسة في المركز فقط.
تعليم القرآن في الريف.
ده كان في الكتاتيب. في الوقت ده بعد الأخي اللي يعني اللي انا بعده مباشرة تعوقت الأمة مدة من الزمن كده لم تنجب، والآباء في ذلك الوقت كانوا حريصين على الأبناء لأنهم هم أيديهم وأرجلهم في العمل اللي هم بيحترفوه هو الفلاحة. لكن هو بقى يعني قدر الله سبحانه وتعالى قال يعني تعوقت، طب أنا هعمل حاجة تانية، أنا هأنزل اللي يجي بعد كده للأزهر. فكنت أنا أول من جاء لذلك النظر، ثم أخي محمود، إحنا اتنين، أنا في الأزهر وهو كذلك في الأزهر. أنا في وزارة الأوقاف خدتها بعد ظروف معينة، وأما أخي فكان في المعاهد الأزهرية وهو على المعاش دلوقتي زي ما أنا على المعاش.
العلماء عموما على المعاش كوظيفة، لكن العالم عمره ما يطلع على المعاش أبدا.
لا طبيعي.
يعني
لا طبيعي.
نعم
لا طبيعي. في الوقت ده كان بقى الذي تستعجب له أن والدي رحمة الله عليه كان هو الوحيد الذي يقرأ ويكتب في منطقة مترامية الأبعاد، فلم يكن غريبا أن يأتي ناس من قرى أخرى عشان بس يكتبون رسالة أو يقرأون رسالة.
في أي القرى أي البلاد؟ لأن الناس تشرف بانتساب عالم جليل زي فضيلة الشيخ عبد المحلاوي.
النظام اللي كان النظام الذي كان موجودا في ذلك الوقت كان فيه عبارة عن عزبة أو مجموعة عزب تتبع بلد، ومجموعة البلاد تتبع مركز، ومجموعة مراكز تتبع مديريات، ما كانش في محافظات.
يعني المديرية كانت تمثل هي المحافظة يعني.
المديرية في ذلك الوقت كانت طنطا.
طنطا.
يتبعها المركز بتاعنا اللي هو كفر الشيخ. وأنا كنت في بلد من البلاد دي، في عزبة من عزبها، البلد كان اسمها الشمارقة.
الشمارقة. طب أهل الشمارقة دلوقتي سيسعدون سعادة بالغة الشيخ المحلاوي ينتسب إليه. نعم.
وبما أن والدي كان راح اشترى شوية أرض كده، فسميت العزبة باسمه عزبة المحلاوي. فده
ولا زال هذا الاسم يعني؟
ما تزال العزبة موجودة هناك، بس يعني طبعا تغير موقعها عما كانت.
طفولة الشيخ المحلاوي، بداية تعلمه القراءة والكتابة والكتاب، هل تذكر أحد من الشيوخ اللي أثروا في نشأتك الأولى؟
بالنسبة للكتاب كان عندنا في البلد اللي اسمها الشمال ده كتاب كنا بنروحه، والكتاب ده كان غالبا بيتولى التحفيظ، وعبارة عن يعني قراءة وكتابة محدودة جدا، أنا ما كنوش مؤهلين. اللي تولى بالنسبة للكتابة والقراءة والدي رحمة الله عليه، فكنت بروح الكتاب وبعدين اتعلم بقى الخط والاملاء والحاجه اللي كده من والدي رحمه الله عليه.
حفظت القران في سن مبكر طبعا.
الحمد لله. كان في ذلك الوقت فيه نظام اسمه نظام المدارس الالزاميه، كان المدارس الموجوده في ذلك الوقت كانت المدارس الابتدائيه والثانويه والجامعه، ما كانش في
كانش في المرحله الاعداديه.
كان في ابتدائي ثم اعدادي ثم ثانوي ثم الجامعه. علشان خاطر محو الأمية فعملوا نظام كان اسمه نظام المدارس الإلزامية. ودي نزلوها للقرى يعني كانت جديدة، يعني أول مدرسة جت أول تلامذة من تلامذة كنا احنا. فكنت بروح الصباح في المدرسة، لا الصباح في الكتاب والمساء في المدرسة. فدي اعطتني فرصه ان انا اتعلم بقى في المدرسه، قعدت فيها مده وانا يعني بحفظ القران، فاستطعت فعلا ان انا اجيد القراءه والكتابه والامور اللي زي دي مع حفظ القران الكريم.
لكن العلوم اللي كانت في المدرسه لم تكن هي علوم الازهر.
دلوقت ما كانش الازهر، احنا لسه لمرحله ما قبل الازهر. لما حفظت القران الكريم رحت عشان خاطر انتسب الازهر. الأزهر برضو كان كذلك عبارة عن معاهد ابتدائية ثم معاهد ثانوية ثم كلية الأزهر، ما كانش فيه برضو أي حاجة أكتر من كده، ابتدائي وثانوي والأزهر. كان الابتدائي في ذلك الوقت 4 سنوات، الثانوي 5 سنوات، إحدى الكليات 4 سنوات، ما يعادل الماجستير كنا بنسميه تخصص يبقى 2 سنين، ما يعادل الدكتوراه 6 سنوات. بعد كده كنا بنسميه يعني الشهادة بتاع الكلية اسمها العالية، اللي بالماجستير دي اسمها العالمية. الدكتوراه ده ما كناش بنسموها دكتوراه في ذلك الوقت، كانوا بيسموها تقريبا
الإجازة العالية، ولا
نعم
الإجازة العالية او شيء،
يعني كانت حاجة كده، ما كانش اسمها الدكتوراه، لا كان بيسمى تخصص المادة، كان بيسمى تخصص
المادة
اللي يتعادل
اللي هو يعتبر أستاذ كرسي يعني، او شيء من هذا القبيل.
ايوه
نعم.
علشان تدخل بقى المعهد، تدخل وقد حفظت القرآن تماما، وأجدت الخط رقعة ونسخ، مش بس حاجة واحدة، ثم الإملاء بألفاته وهمزاته والأمور بتاعتها كلها، ثم إجادة المطالع، ثم من الرياضة الأربع أصول بتاعها، جمع والطرح والضرب والقسمة، ومسائل عليها معقدة.
ودي الأصول اللي يبنى عليها التعليم اللي ربما افتقدت يمكن.
ده بقى عشان تدخل الابتدائي بتاع الأزهر كان لابد أن تكون معدا بذلك، لأن الأزهر مش فاضي يصنعك في الأمور الأولية دي، وعايز حاجة تانية،
يكون يعني مستعد داخل بهذه المكونات.
وكان بتجرى امتحانات صعبة جدا، كانت في ذلك الوقت يعني الأزهر كان له خيانه فعلا، وكان بتبدأ الدراسة من سن 12 كأقل إلى 16 كأكثر.
تذكر فضلتك من شيخ الأزهر اللي كان في هذه المرحلة؟
لا يعني أتوالى عليها من شيخ أزهر كتير أو سنين كتير ما أذكرش، بس احنا عصرت المراغي وعصرت يعني من 25 عهود كثيرة. فتدخل بقى عشان تدخل الأزهر يبقى لازم يكون أقل حاجة سنك 12 سنة، وأكثر حاجة أقصاها يبقى 16 سنة. فلنفترض أن واحد كان جيد جدا ودخل سن 12 سنة، يبقى قدامه 4 سنين في الابتدائي، وكان الأزهر في يعني عنده شيء من الصعوبة شوية، يبدو أنه كان عايز يخرج خريجين معينين، يعني في السنة الأولى والثانية ليس لك حق دور ثاني، يا نجاح يا رسوب، يا نجاح يا رسوب. في الثالثة ورابعة يبقى في دور ثاني، فإذا أخفق في الدور الثاني ما يعيدش المواد اللي أخفق في، يعيد في الدراسة كلها.
طيب. وإحنا في خطواتنا في اتجاه العالم الجليل الشيخ أحمد، أو الطالب الصغير لسه الشيخ أحمد المحلاوي للأزهر، في خطوات أخرى وفي مراحل سنأتي إليها، لكن اسمح لي فاصل قصير ثم نعود إلى هذا الحوار الماتع مع العالم الجليل والمجاهد الكبير الشيخ أحمد المحلاوي.
فاكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين، اكتب لنا اللهم ذكرا في كتاب الخالدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل السريع، ولازلنا نستمتع بهذه القامة الكبيرة ونحن بين يدي عالم جليل يذكرنا بالأئمة الكبار الذين التجأت الأمة بعد الله تبارك وتعالى ظهورها، استندت على مواقفها العظيمة. فضيلة الشيخ الكبير الشيخ أحمد المحلاوي، برحب بفضلتك مرة أخرى.
مرحبا أنا.
كنا قبل الفصل وصلنا إلى مرحلة يعني دخول فضلتك الأزهر، وأظن الأسرة كانت سعيدة، الأسرة المصرية الريفية في هذا الوقت، حينما التحق أحد أبنائها بالأزهر الشريف بتكون مكرمة لهذه
الأسرة. صحيح. أستكمل النظام اللي كان موجود في الأزهر في ذلك الوقت، تاخد ابتدائي 4 سنوات، فلنفترض انك انت كنت جيد جدا ونجحت ولم تتخلف سنة، تضاف الى 12 سنة كانت يبقى 16، ومعك 5 كمان ثانوي يبقى 21، هذا النجاح، ثم 4 الكلية 25، ثم اتنين اللي يعادوا الماجستير، ما كانش واحد بيقف عند العالية، كنا دايما ضروري ناخد الماجستير ده عشان يبقى معانا العالمية، ده أقل حاجة يعني. يبقى 4 و21 25 و2 26، وبعدين 6 بعد ذلك للي يريد إكمال الدراسة يبقى يتخرج العالم سنه 32 سنة، اللي هو كان يعني ما دخل في أدنى العمر ولم يتخلف ولا سنة واحدة.
لكن اللي يحصل على العالمية في هذا الوقت،
العالمية كانت اللي هي بقى اللي يعني كان العالية تدرس كلية مثلا كلية الشرع كانت موجودة في ذلك الوقت، وأصول الدين واللغة العربية، وكان بقى كمان دار علوم ممكن نروحها، بس دي كانت تبع الجامعة ما كانش تبع الأزهر، بس كان لنا حق بدخولها. فإذا دخلت في أي كلية من الهمة لك الحق بعد كده انك تاخد، يبقى ده العالية نهاية اسمها العالية،
نعم،
عشان يبقى العالمية تاخد السنتين اللي بعدها.
نعم، ده نظام التعليم في الازهر في ذاك الوقت.
في كلية الشريعة في ذلك الوقت كان انت مخير بين حاجتين، اما تخصص القضاء، كان القضاء الشرعي ما زال موجودا، واما تخصص التدريس، يعني كان لها فرعين في المجلس بتاعها،
قضاء الشرعي او التدريس.
اصول الدين لها فرعان، المساجد والوعظ، الوعظ او برضو التدريس.
نعم،
اللغه العربيه كان لها بس اللغه العربيه وخلاص.
فضلت الشيخ عمرو المحلاوي في هذه الرحله وانت يعني تخطو خطوات في التعليم الازهري، هل مارست الخطابه وانت طالب؟ يعني كنت تمارس خطابه ولا كان ده في نظام يمنع هذا ولا كان متروك؟ يعني متى وقفت على المنبر تذكر؟ يعني
أريد أن أقول لحضرتك وللسادة المشاهدين أمرا عجبا. أنا اختارني القدر للخطابة وأنا درست غير منهج الخطابة.
كيف؟
علشان أكون خطيب كان لازم أدخل كلية أصول الدين،
ده شرط يعني
ضروري عشان أكون خطيب أدخل كلية أصول الدين وأتخصص في الدعوة مش في التدريس. لا، أنا دخلت الشريعة ملهاش دعوه بالدعوه خالص وتخصصت في القضاء الشرعي، وبعدين كان القضاء الشرعي اتلغى من ايام عبد الناصر لما القضاء الشرعي، فتخصصت تاني في التدريس. اللي جابني بقى للخطابه او اللي وجهني هذه الوجهه قدر من الله سبحانه وتعالى. المنطقه اللي كنت فيها دي مجموعه المنطقه البلد وجميع العزب اللي حولها ويمكن عزب تانية لم يكن فيها نصيب لإمام وزارة الأوقاف، كان للمجتهدين، أي واحد بيعرف يقرأ ويكتب كده كان يجي كتاب ويخطب الناس فيه. يعني كان العزب أكثر العزب تجد فيها مصلى مش جامع، مصلى محدود، الجامع كان يبقى في البلد اللي هي البلد الشمال القديم.
وغالبا الريف دائما في مصر كان ريف فقير، وفي نفس الوقت برغم حب الناس الشديد للدين والفطرة الا ان كان حتى هذا
كان فطره،
الناس بتقيم المساجد الكبرى وربما المعاهد الازهريه بالجهود الذاتيه.
لا، المعاهد الازهريه دي حديثا، لكن العصر اللي كنت فيه انا كل المعاهد كانت مبنيه حكوميه، ما كانش فيها حاجه ابدا وجود ذاتيه، دي جاءت فيما بعد من بعد عهد عبد الناصر، انما قبل ذلك كانت الحكومه هي اللي بتتولى كل هذه الامور، لا سيما وان الازهر ما كانش محتاج لحد يبني له.
صحيح، كان حر، له اوقافه وله
اوقافه.
صحيح،
اوقافه اللي ما كانش بس يعني هي بتنفق على الموظفين الازهر وعلى مبنى الازهر وحاجه زي كده، لا، احنا كنا بندخل الازهر من اول ابتدائي، جميع الكتب اللازماك مجانا، والكراسات اللازماك مجانا، والاحبار اللي بتكتب منها في البتاع ده مجانا، كل ده مجانا. وفوق ذلك اللي كانوا قبلنا كان لهم حاجه اسمها جرايه، يعني حاجه مرتبه كده بسيطه، احنا كان في الوقت ده ما كانش فيه جرايه، كانت بقى تبقى في الكليات، لكن المعهد، لكن قبل ذلك كان ده كله موجود، لان الاوقاف كان في ذلك الوقت اللي هو قبل تأميم عبد الناصر الاوقاف كانت كلها بتصب في وعي الازهر.
سبحان الله،
الازهر من يعني
اغنى بعافيته، يعني
كان اغنى، كان غني جدا جدا، لان الناس كان النظام السابق كان اي واحد عنده مجموعه من الاراضي يقول لك انا وليه ما اوقف فدان او فدانين او 10 أو 100، اللي عنده عمارات يعمل نفس الحكايه ده، اللي عنده اموال يعمل نفس الحكايه ده. فكان الازهر غني جدا جدا، ولذلك ده كان محط نظر عبد الناصر انه يأممه عشان يبقى خاضع. ما كناش احنا خاضعين للدوله في ذلك الوقت، كان الائمه والموظف كل دول احرار ينفق عليهم من خارج خزانه الدوله.
يعني تم استلاب الازهر وادخاله في اطار
ده، موضوع نجي له فيما بعد.
فكان اول خطبه خطبتها في قريه من القرى، او
كان لازم اخطب ليه؟ لان ما كانش هناك حد هيكون زيي. انا رحت الازهر ولو ان في سنه اولى، لكن كفايه ان رحت الازهر. فعلى ذلك من ذلك الوقت كنت انا الخطيب الدائم في المساجد اللي عندنا دي.
ما شاء الله. ومن يومها لم تفارق المنبر؟
لا لا، ما يعني هو يعني مش عايز اقول رغم انفي، لكن هو ده
قدر الله العظيم.
الوضع الذي كان سائدا، ما كانش هناك في ذلك الوقت حد في المنطقه بتاعتنا كلها دي ابدا انسان يجيد القراءه والكتابه الا فضلا عن انه يخطب المنبر.
فقلت الشيخ الكبير الشيخ حامد المحلاوي، كنا احنا بنتكلم عن التخرج من ازهر في وقت هذا التخرج، الحصول على هذه الشهاده الكبيره النادره في هذا الوقت بالقياس يعني للمتعلمين وانتشار العلم في هذا الوقت. كنت بتقول لي حضرتك ان في مفارقه جميله حدثت
قبل الحكايه دي. المنطقه اللي كنا فيها الواسعه دي المكونه من مجموعات العزل هناك دي والبلد دي كلها، لم يسبقنا الى الازهر فيها الا 2 أولاد خالتي، 2 فقط. احنا كنا الاثنين اللي بعد كده انا واخوي محمود. شوف بقى المنطقه، بقول لك شاسعه، مش منطقه محمود شاسعه، ما فيهاش حد راح الازهر الا لان الازهر في ذلك الوقت كان الابتدائي في دسوق، احنا كنا بنعنه كثيرا، ثانوي في طنطا، الدراسه الاخرى في الازهر. فكان قبلنا 2 فقط اللي هم كان لهم السبق، 2 من أولاد خالتي رحمهم الله كان هم في الأزهر، احنا بقى كنا بعدهم على طول.
إذا هي عائلة محبة للأزهر شايف، عندها وعي بهذا.
لا احنا ما انا قلت لك ان ده كان مسألة كان نذرا، يعني هم كان المفروض ان احنا نكون فلاحين عشان نساعد الأسرة في وانا فعلا بشت الفلاحة، يعني كنت ايام الدراسة كنت بكون في الدراسة في فترة الصيف دي كلها كنت بزاول مهنة الفلاحة كفلاح، يعني يجيد كل الأعمال بتاع الفلاح. لما تخرجنا بقى، على رغم قلت حضرتك إن كانت الدراسة لها قيمتها في ذلك الوقت فعلا في الأزهر، يعني كان الطالب مننا بعد ما يطلع من الامتحانات وكان بتيجي الأوراق الأسئلة جميلة جدا، كذا السؤال الفلاني مكون مثلا من كذا فقرة، كل فقرة على درجة محطوطة درجات عليها، بحيث كنت تطلع لأنك أنت مذاكر كويس تعرف هتاخد كام، وهتاخد كم قريب جدا من اللي أنت قدرته.
تقدر تقدر يعني
النسبة القريبة. التصحيحات كانت دقيقة إلى حد بعيد. يعني كان مازال الأزهر الزمن فيه نقية وطاهرة جدا.
وكان كان في هدف لتخريج طلاب حاصلين على علوم حقيقية.
المدرس من هؤلاء كان يراقب ربه، عايز يدي الحق للتلميذ بالضبط، لا يبخسه ولا يديله أكثر. فكنت تستطيع أنك أنت تقدر فعلا بعد ما تطلع من الامتحان أنك أنت أجبت في دي كذا وأجبت، يبقى أنت هتاخد مثلا 39 من 40 في المادة دي.
كان الشيخ احمد المحلاوي يعني تذكر حد من المدرسين او المعلمين في هذا الوقت كان له تاثير عليه، كان يلحظ فيك يعني طالبا متميزا سيكون له شان فيعني تزداد رعايته لك وهكذا؟
كان هناك شيخ فاضل كان اسمه الشيخ عبد اللطيف الغباشي، ده كان بيدرس لنا نحو وصرف اللغه يعني من بتاع ده. كان دايما يعني يحب ان انا اقرا الدرس، وعلى راس هؤلاء الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، كان بيدرس لنا ماده في المعهد الثانوي اسمها ادب اللغه،
ده في طنطا بقى،
في طنطا ماده اسمها ادب اللغه. فكان ده بيعمل ازاي؟ ده جه في يوم من الايام وقال لي يا حلاوي، نعم يا فضل الشيخ، قال لي انت هتدرس لزملائك الدرس اللي جاي في
ما شاء الله، انت هتكون المدرس يعني.
يعني كان هو بقى يعني كان بيحب يعد الانسان علشان خاطر يعرف يواجه اخوانه ويواجه البتاع ده، فكانوا كويسين.
الشيخ الشعراوي بهذه المناسبة، مش عايز اعدي اللقطة الجميلة دي، وعلى ذكر الشيخ الشعراوي رحمه الله، طبعا رمضان عند الناس مرتبط بالشيخ الشعراوي، ما نقدرش نحرمه من هذه الذكريات الجميلة مع العالم الجليل الشيخ احمد محلاوي. وهل تذكر له مواقف طريفة مع فضيلته؟
مواقف كثيرة جدا، لانه كان بقول لك استاذي في معهد طنطا، وبعدين حتى بقى لما جاء في وزارة الاوقاف بعد كده، كنت انا ما زلت موجود في الاوقاف، فكنت بروح له هناك الوزارة واقعد معاه. وهو اول ما اخذ الوزارة جانا هنا، كان انا وواحد اسمه الشيخ محمود عيد رحمه الله تعالى
رحمة الله عليه. طبعا الشيخ محمود عيد
محمود كان زميل لبقى الشيخ الشعراوي، فاول ما جه جابنا وقعد معانا وقعد يتفاهم معانا في الامور اللي يعني
خاصه بالمسجد والاوقاف
الائمه عايزه ايه والحاجه زي كده. كان يعني بيحب ينزل للمستويات اللي هي بتباشر على الائمه.
كان اللقاء ده فين؟
هنا في اسكندرية مرة، وعنده في القاهرة مرات.
يعني كان أكثر من مرة تلتقوا بالشيخ الشعراوي ويدور
يعني
بينكم؟
صلتي به لم تنقطع، يعني 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 كانت صلة خاصة، مش مجرد مدرس. كان بيحدثني دايما في بخصوص الوزارة كتير، فقال لي أنا عايز أعين الأئمة في الوقت اللي بتعينوا فيه، بس ما سلمهمش منابر ولا مساجد، انما اخلي كل مجموعه من الائمه يلزموا امام كبير زيك او زي غيرك، يقعدوا معاه مده معينه لغايه ما يشوفوا هو في درسه ازاي وفي خطابته ازاي ومرتباته هتبقى ماشيه، بس ما احبش ان انا افاجئهم بالخطب دي وهم مش مؤهلين لها. يعني بعتبر ان ده تاهيل لهم، زي الدكاتره ما بيدرسوا وبعدين يتدربوا في
يلزموا العالم لجميل يدربهم ويشوفوا يطلعوا على
هذا الشيء. شيء ثاني، ائمه بيصعب عليهم العمل بالامامه، فبيتمنوا انهم ياخذوا عمل كتابي. انا هستجيب لطلباتهم، مش هخلي واحد يجي للامامه الا وهو راغب فيها. اي واحد مش عايزه عايز بتاع هنقله زي ما هو عايز. كان له تخطيطات جميله جدا الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه.
رحمه الله عليه، لكن طبعا لم يعني استطع ان ينفذ كل ما يريد، لان كان على غير الهوى يعني.
والله هو ده كلامه يقول والله انا حسيت ان ربنا يعني ربما عملت حاجه مش كويسه فجاب من الوزاره دي.
بس سبحان الله، وكان يعتبرها حملا ثقيلا، والحمد لله ما تخلص منه.
فاتنا بقى ان احنا نقول اما تخرجت من كليه الشريعه، رغم ان بقول لحضرتك كانت دراستي فيها دراسه مستوعبه فعلا في ذلك الوقت، طلعت قلت لاخويا محمود، يا محمود انا اتخرجت، الازهر ربنا يجزي عني خير الجزاء، هو علمني كيف اكون عالما لكن ما خرجنيش عالم.
سبحان الله،
اداني الوسائل اللي اعرف بيها اربي نفسي، ودي فعلا دي حقيقه فعلا. يعني انا خرجت بالعلوم اللي خدتها دي كلها، لكن انا تكويني اللي بعتز به النهارده كان عباره عن 5 سنوات قضيتها في منطقة اسمها البرورة، منطقة ساحلية كانت هادئة جميلة كده. اللي درسته في الأزهر كله درست أكتر منه في ال5 سنوات دي وأنا متفرغ.
سبحان، دراسة حرة كده.
دراسة حرة بقى، دراسة المواليد بقى. يعني أنا درست كل حاجة في الأزهر، لكن أنا تخصصت إمام وخطب دعوة. فكل عملي أو كل علمي للدعوة كان في هذه الفترة فعلا.
يعني الأزهر كان مفاتيح للعلم وانطلاقة.
مفاتيح جيدة. مفاتيح جيدة فعلا. يعني ده كان ايه؟ كان زمان ايام ما كنا فيه. ما اعتقدش ان الازهر هيخرج احسن منا في ذلك الوقت.
طبعا طبعا.
فالانسان فعلا محتاج بعد الازهر ده لفترة كبيرة يقدر يكون بها ثقافته بقى العامة. لازم.
الفترة دي اثرت في 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 في, في, في الاسلوب او في اداء الشيخ احمد المحلاوي بعد الدراسة الحرة، لان احنا بنلاحظ في خطب فضيلتك في سلاسة وفي تسلسل في الأفكار، مش بس مادة علمية لكن في أسلوب أدبي، فضلا عن التأثير والصدق الذي يعني منحك الله إياه. أسأل الله أن يبارك في عمرك. دي محطة هنجلها بقى في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى من برنامج كانت أيام مع العالم الجليل فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بلغني أحد من الوزارة، قال إنه كان قاعد مع الوزير في ذلك الوقت، وكان بيسمعوا خطبة الجمعة كانت مذاعة من سيدي جابر، وأنا كنت اللي بذاعها. فالناس كانوا اللي قاعدين كانوا معجبين، قال لهم ده كان مدفون في الرمل هناك، أنا اللي جبته وقالب علي الوزارة عشان يرجع، والله ما هيرجع تاني.
الدكتور البهي،
الدكتور البهي رحمة الله تعالى عليه.
كنت على البحر هنا داعية في اسكندرية، فأنت صياد ماهر بسنارة الدعوة يعني.
روادي ما هم مش هم اللي أنا عايزهم، وأنا حاسس كده أن الشغل في المسجد ده شغل الحنوتي. ما معنى شغل الحنوتي؟ بيغسل الميت ويدفنه. فأنا برضو نفس الشيء، بيجين الناس اللي عندي كبار السن أتوبهم ويستقيموا، ربنا ياخدهم ما يستنوش، مش هينفعوا البلد ولا حاجة زي كده. فأنا عايز شباب فأروح لهم. كان عندي مدرس طفيت عليه النور، أستاذ دكتور في كلية هندسة، كان عنده القلب، وكان راجل بعت له يا دكتور بطل بقى خلاص كفايه عليك كده، ما بطلش، قلت له طف عليه النور. ورحت قال لي الولاد عنده بكره امتحان، ومهما قلت لما اكون حموت لابد ادي رسالتي في كتاب الخالدين.